بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر المصنف أنه في هذا المبحث، مبحث التعارض والتزاحم، يقع البحث في جهتين: الجهة الأولى في الفرق بين التزاحم والتعارض، والجهة الثانية الموارد التي وقع النزاع فيها. الآن تكلمنا سابقا في الدرس الماضي بأن المصنف أدام الله ظله الشريف بيّن أن التعارض كما تقدم منه في أوائل البحث وعبارة عن تنافي مدلولي الدليلين. هذا التنافي بين المدلولين على نحو لا يجتمعان معا في أي مرحلة، مرحلة الجعل. هذا مهم الآن يصير تسليط الضوء عندنا في التزاحم والتعارض. الأخوة لابد أن يلتفتوا، سنستخدم بعض المصطلحات لغرض توضيح الفارق الجوهري ما بين التعارض والتزاحم، وإن كان هناك بعض الأمثلة وقع فيها الخلاف على أن هل هذه من التعارض أو هذه من التزاحم، أو لا تعارض ولا تزاحم. ولذلك تبويب مسألة التزاحم تقدمت تبويبيا عن قضية التعارض، لأن هذا الموضوع ذكر في مباحث الأمر، هذا الموضوع ذكر في مباحث الأمر وتوسع في مباحث الضد، ذكروا هناك في قضية الضد مباحث واسعة جدا لهذه القضية، وفعلا هي معركة آراء وفيها مطالب علمية كثيرة جدا في تصوير بعض الأمور التي وقع الخلاف فيها. فالآن عندنا مرحلة الجعل، هذه مرحلة التعارض، وعندنا مرحلة ثانية وهي مرحلة الامتثال التي تقصر قدرة المكلف على أن يأتي بالتكليفين معا. هذا ما تقدم، بمعنى أن الشارع كلفني بالأمر الفلاني، الأمر الفلاني واضح ممكن أن أتي به، وكلفني بالأمر الآخر لا علاقة بينهما، لكن اتفقا أن اجتمع في زمان واحد، وأن قدرتي أنا كمكلف لا أستطيع أن أأتي بالامتثالين معا، تقصر القدرة قاصرة عن الإتيان بالتكليفين معا. هذا المورد هو محل كلامنا، لكن ليس الآن، سيأتي إن شاء الله. هذا الآن محل كلامنا للفارق بين التعارض والتزاحم، سيأتي أن نفرق ما بين التزاحم الأمري أو الآمري، ونعبر عنه التزاحم المأموري. التزاحم المأموري سيأتي إن شاء الله الكلام حوله. الآن كلامنا في الجهة هذه الأولى، نعبر عن التزاحم الآمري. قال: ولا بد أن تكون القدرة اتفاقية، وأما لو كان عدم القدرة دائميا كما لو كان دليلان، لاحظوا، دل أحدهما على وجوب التحرك نحو المغرب والآخر دل على وجوب التحرك نحو المشرق في زمان واحد، اليوم أحد تحرك نحو المشرق في الساعة 9، وقاله تحرك نحو المغرب في الساعة 9، فقطعا هذا داخل في باب التعارض. لماذا؟ لوجود التنافي بين وجوب شيء ووجوب ضده، فلا يمكن المكلف أن يأتي بهما، هناك تنافي وقضية دائمية، فلا معنى لإيجابهما بنحو الإطلاق. التفتوا هذه العبارة، فلا معنى لإيجابهما بنحو الإطلاق. معنى الإطلاق يعني كلفت بالسير إلى الغرب إلى المغرب أو لم تكلف فعليك بالمسير إلى الشرق. الشرق كذلك الغرب، يقول له دليل الغرب، يعني كلفت بالمسير نحو الشرق أم لم تكلف يجب عليك أن تذهب إلى المغرب. معنى الإطلاق يعني لا نقيد إطلاق الأول بشيء ولا نقيد إطلاق الثاني بشيء، واضح؟ إذ فلا معنى لإيجابهما بنحو الإطلاق، فالدليلان يعدان متعارضين لا محالة، يدخلان في باب التعارض. إذا كان كذلك نعم، هنا وقع الكلام بينهم. التفتوا لي، هل يعقل إيجابهما بنحو الترتب أو لا؟ ما معنى هذه العبارة؟ نحن نريد أن نعالج مشكلة التضاد. لا شك أن العقل يقول لا يمكن أن أكلف بضدين في آن واحد، تمام؟ لا يمكن أن أكلف بضدين. والمولى أيضا ليس من حكمته أن يكلفني بضدين ويريدهما معا، هذا التكليف لا يمكن أن يصدر من المولى. فصار البناء على حل هذه المشكلة، فتح عندنا باب اسمنا باب الترتب، وهذا الترتب من المسائل الأصولية المهمة جدا، وفيها فوائد علمية، فيها فوائد علمية، نعم فيها بعض الفوائد العملية لا شك، وهناك كلام ما بين المحقق الثاني والشيخ البهائي، وقد تأتي البعض، لكن المدارس المتأخرة الأصولية أشبعت هذا الموضوع بحثا وتدقيقا وتحقيقا. هل يمكن أن نصحح المسألة على نحو الترتب أو لا؟ ماذا نعبر عن هذا الترتب؟ قال ونعبر عنه بالترتب الأمري أو الآمري، الأمري أو الآمري. هنا واقعا أحب أن أنقل ما ذكره المرحوم شيخ حسين الحلي قدس الله نفسه في حاشيته على كلام أستاذ الشيخ النائيني في الجزء الثالث من كتابه أصول الفقه في مباحث الضد. هذا التقسيم اللي سأبينه، سواء من نتكلم بكتابنا بالمتن وافقه المصنف أو لا، لكن هو يفتح للذهن باب لأن نحدد في بعض الحالات صور المسألة. لاحظوا عندنا هذا التقسيم اللي راح أذكره، على البيان اللي أبينه آني. لاحظوا مورد التزاحم يكون متأخرا رتبة عن مورد التعارض. مورد التزاحم يكون متأخر في الرتبة عن مورد التعارض. عندنا مرتبة، التفتوا الأولى، نعبر عنها مرتبة تزاحم الملاكات. ما معنى مرتبة تزاحم الملاكات؟ يعني المولى عندما يريد أن يشرع، بس احنا أي مولى نأخذ؟ مولى عندما يريد أن يشرع، فهذا الملاك لهذا التشريع، المصلحة والمفسدة، فالمولى عندما يرى هذا الملاك قبل أن يقول لا تفعل، هذه ملاكات الأفعال، ملاكات في عالم التشريع في بعض الحالات تتزاحم. ما هي المفسدة إذا لم يفعل، وما هي المصلحة إذا فعل؟ فبالكسر والانكسار المولى المشرع يحدد الوظيفة ويشرع وفق الملاك ألف. فماذا نعبر عن هذه المرحلة الآن بعد التكليف لم يصل إلى المكلف؟ نعبر عن هذه المرحلة هي تزاحم الملاكات في مقام التشريع. لاحظوا تزاحم الملاكات في مقام التشريع، هذه المرحلة نعبر عنها التزاحم الآمري. هذه هي المرحلة نعبر عنها التزاحم الآمري. يعني المسألة مسألة في الأمر، عندما تتزاحم الملاكات، تزاحم ملاك نتحدث، يجعل المشرع يشرع، سقد الملاكات ما من تزاحم لا يرجع أحدهما على الأخرى، قد بالنتيجة يأمر بالتخيير، يأمر بالتخيير. فهذه المرتبة نعبر عن تزاحم الملاكات في أي عالم؟ في مقام التشريع. هذه المرحلة هناك بعدها رتبة ثانية، مرتبة ثانية. ماذا هي مرتبة؟ مرتبة الدلالة، مرتبة الإثبات، مرتبة الحكاية، مرتبة الكاشفية. هذه المرتبة هي نعبر عنها التعارض. لاحظوا انتقلنا علما، انتقلنا إلى الأدلة، يعني إلى الكاشفية، إلى الحكاية، إلى مراتب الإثبات. بعد الفراغ عن هذه المرتبة يقع التدافع في أي مرتبة؟ مرتبة الامتثال. شنو نعبر عن مرتبة الامتثال؟ التزاحم المأموري. كلامنا هو راح يكون على التزاحم المأموري، كلامنا أغلب راح يكون على التزاحم المأموري. واضح؟ إذا عندنا تزاحم نعبر عن الملاكات تزاحم الآمري، وعدنا مرتبة الحكاية والإثبات اللي هي التعارض، وعدنا التزاحم المأموري. التعارض تقدم، والآن كلامنا هو من مائز بينه وبين التزاحم، هل المقصود التزاحم الآمري أو التزاحم المأموري؟ فرق بيناتهم. تلاحظ أنه بناء على هذا التزاحم الأمري مرتبته قبل التعارض أصلا، وإنما هي تلك المرتبة في مقام ماذا؟ مقام التشريع. يعني إلى الآن لا يوجد عندنا كشف ودلالة وإثبات عن أي حكم، وإنما القضية لا زالت هي في طور التشريع. فتزاحم الملاكات من يقدم على من؟ نعبر عنها التزاحم الأمري اللي الآن سيدنا ذكرها، ونعبر عنه بالترتب الأمري. بناء على أن التزاحم كان أمري، هنا نرتب عليه بالترتب الأمري. معنا؟ وسيأتي إن شاء الله هناك الترتب المأموري. احنا سمينا التزاحم الأمري والتزاحم المأموري، الآن أكو عندنا الترتب الأمري. بمعنى لاحظ، يعقل إيجابهما بنحو الترتب أو لا بعد أن كانا من الضدين؟ وقطعا الحكيم لا يمكن أن يعني يأمر بهما. فكيف نصور هذه الحالة، هذا الترتب؟ فإنه مع الكتاب لما كان فعل أحد المتعلقين ملازما لترك الآخر فلا بد من أن يعالجه. لاحظ المقنن والآمر في أي مرحلة؟ مرحلة التشريع، ليس في مرحلة الامتثال، بعدنا في مرحلة التشريع. واضح؟ هذا ما يمكن أنه أنا أكلف المكلف بأمرين ضدين وعلى نحو الدوام، مو على نحو الاتفاق، على نحو الاستمرارية، لأن معنى ذلك سأعجز المكلف من الإتيان بهما، وأنا أريد أن يأتي بهما. كلاهما فيه مصلحة، كلاهما يحتمل الملاك أو فيه ملاك، لكن إذا شرعتهما على نحو الإطلاق معنى ذلك أقول له شرعت لك شيئا حتى لا تأتي به. وهل يعقل هذا؟ لأن لا يمكن أن يأتي بهما. فالآن نتكلم في مرحلة التشريع، لاحظوا، فهل يمكن أن يعالجه؟ فلا بد العفو أن يعالجه المقنن والآمر في مرحلة التشريع حتى يكون ممكن، حتى يكون مقدور بأن يقيد أمره هناك كنا إطلاق، الآن قيدنا بأن يقيد أمره بكل واحد من الضدين. بماذا؟ بترك متعلق الآخر. التفتولي فيقول مثلا تحرك نحو المشرق إن لم تتحرك نحو المغرب. شوفوا العبارة الآن يختلف عن الأولى. الأولى ماذا قال؟ قال على أنه تحرك نحو المشرق، تحرك نحو المغرب في الساعة 9. لم يقيد إطلاق أي الأمرين. الآن نأتي إلى الترتب. ما معنى الترتب؟ الترتب هو عبارة عن تقييد أمر كل منهما بترك متعلق الآخر. واضح؟ معنى هذا معنى الترتب، يعني الآخر مترتب على عدم الأول، على عصيان الأول فقل، لا فرق. قال بأن يقيد أمره بكل واحد من الضدين بترك لاحظ متعلق الآخر. فيقول مثلا تحرك نحو المشرق إن لم تتحرك نحو المغرب. فالأمر معلق، لاحظوا الأمر معلق، فأطلب منه التحرك إلى المشرق إذا لم يتحرك إلى المغرب، وأطلب منه التحرك إلى المغرب إذا لم يتحرك إلى المشرق وبالعكس. فهل هذا ممكن أو لا؟ فذهب بعض كالمحقق الثاني إلى الإمكان، قال يمكن الترتب، وعالج بعض المسائل الفقهية. وذهب بعض آخر إلى الاستحالة، ولعله من أركان الاستحالة صاحب الكفاية. مر عندكم عندما قرأنا في الكفاية صاحب الكفاية كان يصر على أن الترتب لا يحل مشكلة التضاد، وكل ما قيل من حل المشكلة فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، وكان يصرح على أن المطاردة والممانعة قائمة بينهما، وإن حلت من جانب لكن من مثلا حللناها من جانب المهم، قال من جانب الأهم تبقى المطاردة موجودة والممانعة موجودة، فلا يمكن أن يحل موضوع التضاد وبالترتب. صاحب الكفاية أصر على ذلك. أمامكم الكفاية، وممكن يعني تراجعون مبحث الضد والترتب هناك. بالمقابل اللي أصر عليه ابن المتأخرين الشيخ النائيني قدس الله نفسه، والشيخ النائيني رضوان الله عليه أصر على أن الترتب ممكن ويعالج المسائل. سيأتي إن شاء الله بعض يعني عندما نأتي بالمطلب، لكن هذه مدرسة وهذه مدرسة. طبعا حتى أستاذ الأخوان اللي هو السيد الشرازي المجدد الشرازي رضوان الله تعالى عليه أيضا كان يقول بالترتب، وسيأتي بعض الإشكال أن صاحب الكفاية كان يشكل عليه، نأتي مع الكتاب إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال، فإذا البعض كان يقول ممكن والبعض كان يقول غير ممكن. يقول وقد طرحت اعتراضات على هذا الترتيب الآمري ذكرناها مع مناقشتها بالتفصيل في مبحث الضد. للأسف أنا لم يحضرني يعني مطلب السيد في مبحث الضد، لعلي أظفر به إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال سيذكر الآن بعض الإشكالات والاعتراضات على هذا الترتيب. من اعترض على هذا الترتيب قال هذا الترتيب يعني بالنسبة إلى الترتب هذا لا يحل الإشكال، يبقى الضدان ضدين لا يمكن أن تحل الإشكال بينهما. ولاحظوا الآن المتأخرين عندما يأتون إلى هذا المعنى أيضا يشبعونه بحثا. قال هذا الإشكال الأول وهو ماذا؟ كذا، أن مثل هذا الترتب يلزم منه الأمر بالضدين لا يحل الإشكال، يبقى الأمر بالضدين قائم، والأمر بالضدين في الواقع لا يمكن أن يعني يلتزم به أو يحكم به الحكيم. ولكن ذكرنا هناك يعني في مبحث الضد أن الترتب إذا كان الإشكال هو إلزام الضدين ليس من الأمر بالضدين في وقت واحد، بل هو أمر بالضدين في زمانين. لماذا؟ لأن الأمر بأحدهما مقيد بترك الآخر، لا يقول عليك أن تفعلهما الآن معا، وإنما يقول عليك أن تفعل هذا إن لم تفعل هذا. فلاحظوا هناك زمانين، وهو زمان عدم الفعل، هذا زمان أنا لم أتي بالفعل الآخر، زمان الإتيان بذلك الفعل لم يأتي، وإنما جاء فقط زمان هذا الفعل، فأنا أفعل هذا الفعل بناء على أن زمان زمانه، أما الفعل الآخر أنا لم أفعله. ومنها الاعتراض القانوني، ومنها ومن الإشكالات الاعتراض القانوني، حيث ذكروا أن مثل هذا الترتب يوجب تحير وتردد، وماذا؟ المكلف في مرحلة الامتثال. هكذا جماعة الظن قالوا هذا مقتضى التشريع والتقنين يجعل هذا متحير، فإذا قال المولى أنقذ هذا إن لم تنقذ ذاك، وأنقذ ذاك إن لم تنقذ هذا، قالوا فمرجع ذلك إلى أنه في صورة عدم إنقاذ كليهما فهو مأمور بالجمع بين الضدين لتحقق موضوع كلا التكليفين، باعتبار هو لم ينقذ هذا ولم ينقذ هذا. هذا تقرير قانوني له تفصيل، طبعا بهذا المقدار قد العبارة لا زالت تحتاج إلى شرح أكثر، لكن بهذا المقدار بهذا له تفصيل. ما اعترضوا عليه أن القضية القانونية عندما يقنن المشرع يجب عليه أن يقنن قانونا لغرض التنفيذ لغرض العمل، فإذا كان قانونه مشرع من الأول الجمع بين الضدين معنى ذلك أنه أنت لا تعمل، وهذا خلاف التقنين. الغرض من القانون حتى نضبط الأشياء حتى نعمل بها، بهذا الترتيب لا يمكن أن نعمل بها. قال فمرجع ذلك إلى أنه في صورة عدم إنقاذ كليهما فهو مأمور بالجمع بين الضدين، لأن هذا مخاطب وهذا مخاطب. أرجو أن نلتفت، ما أنقذهما؟ ثم ما أنقذهما؟ قال أنت بأي شيء مخاطب؟ قال بإنقاذ زيد. وماذا؟ قال بإنقاذ عمرو. فأنا مخاطب بإنقاذ زيد وإنقاذ عمرو. من أين جاء هذا المعنى؟ اكتبتوا لي. لأني لم أنقذ عمرو فيجب علي إنقاذ زيد، تمام؟ هذا معنى الترتيب. وإني لم أنقذ زيد فيجب علي إنقاذ عمرو. أرجو أن يتضح المطلب عند الأخوة، قلت يحتاج بيان. لاحظوا العبارة، انقذ هذا ارفع هذا اجعله زيد، انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا. أنا ما انقذت عمرا، فبأي شيء مكلف؟ بإنقاذ زيد. ثم قال انقذ عمرا إن لم تنقذ زيدا، أنا أيضا ما انقذت عمرا أو ما انقذت زيد، إذن بمن مكلف؟ بإنقاذ عمرو. فالنتيجة أني الآن لأني لم أنقذ زيدا فمكلف بإنقاذ عمرو، لم أنقذ عمرا مكلف بإنقاذ زيد في حال المعصية أتكلم، فأنت الآن مخاطب بإنقاذ زيد وعمرو في آن واحد، وهذا عبارة عن التكليف بماذا؟ بالجمع بين الضدين. واضح البيان؟ واضح. في حال المعصية إنقاذ زيد متوقف على عدم إنقاذ عمرو، وإنقاذ عمرو متوقف على عدم إنقاذ زيد، فإذا لم أنقذ عمرا يجب أن أنقذ زيد، وإذا لم أنقذ زيدا يجب أن أنقذ عمرو، فأنا مخاطب في المعصية بإنقاذ زيد وعمرو في آن واحد، وهذا لا يمكن، هذا جمع بين الضدين. طبعا الجماعة عندهم كلام، الإنشاء مؤونته سهلة، قالوا لا مانع من الإنشاء بالجمع بين الضدين، المنشئ يمكن يقول لك أنقذ زيدا وعمرا الآن، تم الإنشاء، مؤونة الإنشاء سهلة. وقلنا أن بعض الأمور من وحدات التناقض أو التناقض أو الضد لا تأتي في الأمور الاعتبارية، وإنما لها علاقة بمبادئها كما تقدم. وعلى كل حال هذا المسألة عندما تراجعون الضد، كثير من المباحث العقلية هناك يعني مباحث الضد وغيرها موجودة بشكل كبير. وقلت لكم أن صاحب الكفاية يرى أن الضدين لا زالا موجودين، لا يمكن أن يرتفعا بكل صور الترتب، بكل صور الترتب. إذن هذا الاعتراض القانوني. الاعتراض الآخر هو الاعتراض الوجداني، وهو أن الضمير والوجدان لا يتقبلان الترتب الأمري. لماذا؟ يقول: وذلك لاستلزامه تعدد العقوبة في صورة الترك، أو في صورة ترك كليهما، مع أن الوجدان العقلائي حاكم بأنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة. هذا نعبر عنه ماذا؟ الاعتراض الوجداني. يقول يعني عقلائيا وجدانيا نحن لا نقبل أنك عقوبتين. قال: أنقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا، وأنقذ عمرا إن لم تنقذ زيد. فأنا في الواقع ما مخاطب إذا عصيت أنه بعقوبتين، وإنما عندي خطاب واحد، وهذا الخطاب خطاب مرتب. يقول: بالترتب سأعصي الأمرين. لاحظوا، بالترتب سأعصي الأمرين إذا يعني لم أفعل. فإذا عصيت معنى ذلك أنا أخاطب بماذا؟ بعقوبتين. لاحظوا، مع أن قدرتي قطعا ماذا؟ لغريق واحد. قدرتي لغريق واحد، فكيف أنا أحاسب على؟ طبعا هذا الكلام صاحب الكفاية، وقد أشار المحقق صاحب الكفاية الخراساني إلى هذا الاعتراض في مبحث الترتب. صاحب الكفاية عندما دافع عن موضوع عدم إمكان الترتب أشكل هذا الإشكال على أستاذي، على المجدد الشرازي. يقول: وكنا نشكل عليه بأن لازم الترتب عقوبات متعددة، نشكل عليه، وكأن السيد الشرازي ما كان يجيب. فيعتبر هذا الإشكال صاحب الكفاية، هذا الإشكال إشكال يعني لازمه فاسد نتيجة القول بالترتب. فإذا قلنا أن الترتب ممكن، معنى إذا عصى يلزم منه عقوبات متعددة. يقول: وجدانا نحن لا نرى عقوبات متعددة، وإنما هو عبارة عن عقوبة واحدة. طبعا الذي يدافع عن الترتب يحاول أن يوجه العقوبات المتعددة، يعني لا يرى أن هذه مشكلة أمام عقوبات متعددة. نحن إذا حللنا الأمر وجعلناه أوامر متعددة، ما المشكلة أن تكون هناك عقوبات متعددة لكل أمر، لكل معصية عقوبة؟ كأنه القضية قضية وجدانية، نحن لا نقبل بذلك. تعلمون في بعض الحالات من جملة الإشكالات، إذا نمط في ذهنكم صاحب الفصول في الرسائل مر علينا ذلك، قال صاحب الفصول: كيف تجتمع عقوبتان على المتجري والعاصي؟ تتذكرون المطلب هناك؟ قال: إذا شخص تجرأ ثم عصى، التجري يتصور مع المعصية على طريقته، والبعض يقول التجري هو ما يتصور مع المعصية، لأن التجري إذا تجرأ نوى الفعل ولم يصادف المعصية الحقيقية، يعني نوى أن يشرب المسكر وشرب ماء، هذا التجري. على كل له كلام هناك، قبل الإشكال، قال: إذا تجرأ وعصى يلزم عقوبتان، وهذا كأنه لازم فاسد، هو في الواقع ارتكب فعلا واحدا. فهذه المسألة غالبا ينقضون، الذي يرفض المبنى ينقض على الآخر الذي يقول به في هذه المسألة في مورد المعصية باعتبار عقوبة. ففي مورد المعصية فإذا عصينا يلزم عقوبتان، وهو يرى أن العقوبتين ليس لهما دخل أصلا، وإنما لابد من وجود عقوبة، لأن عنده أمر واحد، عنده أمر واحد. على كل حال سيأتي حتى لا نستعجل. يقول: وتوضيح هذه الاعتراضات ومناقشة بالتفصيل ذكرناه في مبحث الضد. العبارة مكتوبة عندكم تحتاج تصحيح، يعني الضد، مبحث الضد. زين. وبصورة عامة فإن الاحتمالات حول صحة الترتب الأمري، هذه الاحتمالات ثلاثة: إما نقول بصحته مطلقا، وإما نقول بعدم صحته مطلقا، وإما نقول بالتفصيل. هذا إيجاز المطلب. المطولات موجودة وممكن يعني مراجعتها بشكل مفصل. سيد الخوي أعتقد الجزء الثالث في مباحث يعني الأصول اللي عند اللي كتبها سماحة الشيخنا الفياض الله يطول عمره، الجزء الثالث كل مباحث الضد كان محاضرات في أصول الفقه، الجزء الثالث كل مباحث الضد كان. ومباحث الضد قلنا من المباحث الكثيرة الواسعة التي فيها كثير من المطالب العلمية. الأول: صحة الترتب مطلقا لا مانع منه، وذلك لوجود المصلحة في كلا المتعلقين، الأول والثاني، الغريق الأول والغريق الثاني. وكل مصلحة ماذا تقتضي؟ تقتضي أمرا مستقلا لها مصلحة، تمام المصلحة فيها. ولما لم يكن الإطلاق في كلا الأمرين ممكنا للزم طلب الجمع، للزوم طلب الجمع بين الضدين، فماذا نفعل؟ لذلك تخلصا من جمع بين الضدين لزم التقييد المعبر عنه بالترتب الأمري. وبعض الإشكال يقول الترتب مطلقا صحيح، لماذا؟ يقول لأن توجد مصلحة في هذا الغريق، أو توجد مصلحة في الإزالة عن المسجد، وتوجد مصلحة في الصلاة، وهذه مصالح، توجد مصلحة في الذهاب إلى الشرق، توجد مصلحة في الذهاب إلى الغرب. نعم، الإطلاق لو تمسكنا به يلزم الجميع بين الضدين، لكن المصلحة موجودة، فماذا نفعل؟ فلا بد أن نقيد الإطلاق حتى نتخلص من المشكلة. فإذا قلنا انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا، ما بيبأس هذا. وإذا قلنا انقذ عمرا إن لم تنقذ زيدا، هذا ما بيبأس، لأن إنقاذ زيد يكون مقيد بعدم إنقاذ عمر. فإذا أنا ما أردت أن أنقذ عمر، أنقذ زيد، تم الفعل وقدرتي انصرفت إلى هذا. هكذا يرى في مقام الأمر، التفتل في مقام الأمر عبرنا عنه ماذا؟ الترتب الأمري. في مقام الأمر يعني في مقام الملاكات لا مانع من ذلك أن يقيد هذا بهذا. الأمر الثاني أو الرأي الثاني على خلاف الأول، وهو عدم الصحة مطلقا. لماذا؟ لأنه يلزم من تعدد الأمر تعدد العقوبة كما أوضحناه قبلا، وتعدد العقوبة مما لا يقبله ارتكاز العقلاء. وقلنا هذا دافع عنه صاحب الكفاية كثيرا، قال الارتكاز العقلاء لا يقبل تعدد العقوبة. طبعا من جملة من خالف الكفاية تلميذه أبو المجد الأصفهاني في كتابه وقاية الأذهان. وقاية الأذهان حقيقة فيه اعتراضات كبيرة على صاحب الكفاية، فيه اعتراضات كبيرة على صاحب الكفاية. إذا تراجعون إلى وقاية الأذهان ستجدون حتى عند عبارات شبه غليظة بحق يعني أستاذه، اعترض، قال هذا ما هي المشكلة إذا كانت أوامر متعددة عقوبات متعددة، ما هي المشكلة؟ لم يرى في أبو المجد الأصفهاني، لم يرى مشكلة في ذلك. هذا الارتكاز العقلائي كأنه يقول لا يوجد هذا الارتكاز. الاحتمال الثالث هو التفصيل، لا نقول بالقبول مطلقا ولا بالرفض مطلقا، وإنما التفصيل بينما لو كانت مصالح المتعلقات متساوية من حيث الأهمية قال فلا يصح الترتب. معنى ذلك الترتب أنه راح نقلل من أهمية، معناها متساوي بالأهمية، ترجيح هذا على هذا لا وجه له. لو كان مثلا زيد وعمر، لو كان زيد وعمر مثلا كلاهما بأهمية واحدة، قل لا معنى لأن أقول انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا، وانقذ عمرا إن لم تنقذ، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن هذه الأهمية واضحة ومتساوية، فيلزم ترجيح بلا مرجح. فإذا كذا كان كذلك الترتب لا يصح، نمنع الترتب. نعم لو كانت المصالح متفاوتة، وبينما لو كانت مصلحة أحدهما أهم من الآخر فيصح، فيصح إذا كان هذا مؤمن وكافر، مصلحة مختلفة تباينة، ذمي لن أقول كافر حتى حفاظ على حياته لعله مثلا، أو كلاهما لكن هذا أهم، هذا عالم مثلا وهذا عامي مثلا، فالأهمية محرزة، أحدهما مصلحته أهم من الآخر. سيدنا ماذا يقول؟ يقول وهذا الاحتمال هو الصحيح. إذن نحن نقول بالترتب لكن لا مطلقا، وإنما بحسب المصلحة، إذا كانت المصلحة أهم نقول بالترتب، وذلك لأنه على تقدير تساوي المصالح في المتعلقات من حيث الأهمية لا يمكن جعل وجوبات متعددة لاستلزامه تعدد العقوبة كما قال صاحب الكفاية، وهو مما لا يقبله العقلاء. لماذا؟ قال إذ لا يملك المكلف إلا قدرة واحدة، فإذا كانت قدرة واحدة كيف يعاقب على 100 وقدرته لا تكون إلا لواحد؟ فإذا عصى يفترض يعاقب لمرة واحدة، أما يعاقب معنى الترتب، هذا معنى الترتب أنها كلها مطلوبة منه، هذا معنى الترتب. فإذا عصى معنى عصى جميع التكاليف، مع أن قدرته قدرة لشخص واحد حتى لو أراد أن يطيع، واضح المطلب؟ حتى لو أراد أن يطيع إطاعة لواحد، فلابد أن تكون المعصية بمقدار الطاعة من جهة العقوبة والمثوبة، لا يمكن أن يكون في المعصية أوسع من الطاعة، هو لا يستطيع أن يطيع إلا واحدا، فكيف إذا عصى يحاسب 100؟ كأن الارتكاز العقلائي هذا خلافه. صاحب الكفاية عندما كان يشكل يشير لهذا المعنى، أنا قدرتي من الأول مهيئة لشخص واحد، اتفق 10 غرقوا، لو أردت أن أنقذ ماذا أنقذ؟ أنقذ واحدا، فلو عصيت، لو عصيت لماذا أطالب بعقوبة 10؟ فمعنى ذلك سأعاقب بطريقة أكثر من طاقتي، وهذا ظلم بحقي. العقلاء لا يرضون ذلك. والآن عندما نطبق على المولى العرفي، المولى العرفي العقلاء يرون أن تعدد العقوبة لا وجه له، لأنه لو أراد أن يفعل كان يمكن أن ينقذ واحدا. نعم لو أردنا أن نعاقبه نعاقبه على عقوبة واحدة، نقول له لماذا تركت الأمر فتستحق عقوبة واحدة؟ هذا الأمر، أمر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا مو ظاهر، لأن قدرته كانت لأمر واحد وليس لي 10 أوامر. فمعنى العقوبة إذن يجب أن تتساوى مع القدرة. أما أنا قدرتي لواحد وتعاقبني 10 في حال المعصية، فالعقلاء قد يعترضوا على ذلك، وهذا أمر وجداني، هذا المقدار أمر وجداني. قال وهو مما لا يقبله العقلاء، إذ لا يملك المكلف إلا قدرة واحدة، واضح؟ واضح؟ إلا قدرة واحدة لا يتمكن من خلالها إلا امتثال تكليف واحد لا أكثر. مع أنه لا بد من أن تكون العقوبة محددة بقدرة المكلف وفي إطاره لا أوسع منها. هذا مقتضى يعني الوضع العقلائي، أن الوضع العقلائي ما هو الوضع العقلائي؟ الوضع العقلائي على أنه القدرة تنصرف إلى امتثال واحد، وعدم امتثال هذا الواحد وحاسب بمقدار واحد لا بتعدد العقوبات. يقول سيدنا: ويتضح هذا القبح أكثر كلما ازدادت متعلقات الأوامر المطلوبة من المكلف، كما لو كان هناك 100 غريق، فإنه لو أمر المولى بإنقاذ كل واحد منهم بنحو الترتب للزم منه استحقاق 100 عقوبة عند ترك الجميع. وما يختاره العقلاء في مثل ذلك، في مثل هذه الموارد، هو جعل التكليف، لاحظوا، على نحو الوجوب التخييري الذي لا يترتب على مخالف إلا عقوبة واحدة، حتى يتخلصوا من هذه المشكلة. أنت مخير بإنقاذ أيهما شئت. واضح؟ قال: ولكن مع وجود المزية أو المرجح في أحدهما أو أحدها وعدم التساوي في المصالح من حيث الأهمية بأن كان أحدهما أهم، يعقل الترتب من جانب الأهم، من جانب المهم عفوا، لأن جعل الوجوب التخييري في هذا المورد يستلزم الترخيص في ترك الأهم. سيدنا يقول: الوجوب التخييري إذا كانت الأفراد كلها على نهج واحد وعلى أهمية واحدة، أما مع التفاوت فلا يمكن جعل الوجوب التخييري، وإنما نقول بالترتب. فالذي يفر من الترتب ويجعل مثال إنقاذ، يعني يجعله مثال للوجوب التخييري، يقول هذا هو الصح وليس الترتب. سيدنا يقول: الوجوب التخييري إنما يأتي في حال تساوي الأفراد في الأهمية، الكل يتساوون، هذا مهم وهذا مهم وهذا مهم، أما مع التفاوت فالوجوب التخييري لا معنى له. بالعكس، الوجوب التخييري معناته يرخص لك ترك الأهم، وهذا خلاف يعني نكتة التشريع، وإنما نقول بماذا؟ نقول بالترتب. نعم، الترتب يحل المشكلة، فأنت مرتب بماذا؟ الأهم أولا، فإن عصيته تذهب إلى المهم. الوجوب التخييري ليس في هذه النكتة في الترتبية. لاحظ: لأن جعل الوجوب التخييري في هذا المورد، أي مورد؟ يعني مع وجود الأهم، يستلزم الترخيص في ترك الأهم مع اشتماله على مصلحة، أي الأهم، أكثر من تلك الدرجة من المصلحة التي يشترك فيها مع المهم، ولا يمكن الاكتفاء بجعل الأهم فحسب. يقول له: إذا كان كذلك لماذا لم تأمر بجعل الأهم؟ انقذ العالم فقط، اترك الجاهل. قال: لأنه يستلزم ترك المصلحة الملزمة الموجودة في المهم. الجاهل فيه مصلحة وإن كان جاهل، لكن مؤمن، فيما لو ترك الأهم لعذر أو غير عذور. فلاحظوا التحفظ، التحفظ على امتثال جميع ما أراد المولى، نلجأ إلى الترتب. أما إذا لجأ الترتب، أمر واحد فقط بالأهم، إذا عصينا ما هو الداعي أن نذهب إلى المهم؟ فارضين لا يوجد أمر، لماذا نذهب إلى المهم؟ بل لا يسمى مهما قد، تمام؟ بينما إذا قلنا بالترتب، لا، معنى الترتب عندنا هذه الثلاثة: الأول، الثاني، الثالث. فالمولى يريد أن يتحفظ على أهمية الأمر أو المأمور، فيلزمنا بطريقة الترتب. فالترتب على رأي سيدنا الآن بحسب هذا البيان، الترتب ممكن، لكن على نحو عدم تساوي الأفراد أو عدم تساوي المتعلقات بالأهمية، عدم تساويها بالأهمية، فنقول بالترتب. هذا أعتقد واضح. فيتعين عند العقلاء اهتماما بالمصالح، يعني سبب الجعل، سبب الاهتمام، سبب التعيين، جعل وجوبات متعددة وإن استلزمت تعدد العقوبة، ولكن على نحو الترتب، حتى لو استلزمت ترك عقوبة. لأن وجوبات متعددة، افعل هذا. لاحظوا ما الفرق بينه وبين الوجوب التخيري؟ الوجوب التخيري وجوب واحد، افعل هذا مخيرا، فالتخير في أصل الجعل، بينما هنا لا، وجوبات متعددة بلحاظ الجعل، الجعل به ترتب، يعني إن لم تفعل افعل، شوف انقذ الغريق هذا واحد، وإن لم تنقذ انقذ الثاني. لاحظوا كم أمر عندنا، عندنا أمران، وإن لم تنقذ الثاني انقذ الثالث، عندنا ثلاث أوامر. إذن من الأول الترتب يختلف عن الوجوب التخيري، أن الوجوب التخيري هو عبارة عن واجب واحد، عن وجوب واحد، والترتب عبارة عن وجوبات متعددة، جعل وجوبات متعددة، وإن استلزمت تعدد العقوبة ولكن على نحو الترتب. ماذا يقول سيدنا؟ يقول: ولعل المنكرين للترتب لاستلزامه عقوبات متعددة، مثل من كصاحب الكفاية، والمصححين له كتلميذ أبو المجد مثلا شيخ النائيني، من دون أن يروا قبحا لتعدد العقوبة. يقول: لا مانع من تعدد العقوبة، قد لاحظ كل منهم بعض صور المسألة دون جميع الصور، وإن صدر كلامهم مطلقا. يقول: أنا أحاول أن أصحح، أصلح، أصالح بينهم، من عندي هاي التطوع، من عندنا إحنا نريد نصالح بياناتهم، وإلا كلامهم كان مطلقا، يعني ما نظروا إذا كان هذا تفاوت بالأهمية نقول بصحة الترتب وأن استلزم عقوبات، وإذا ماكو تفاوت الترتب غير صحيح لأن استلزم عقوبات. هم لم يصرحوا بذلك، وإنما كلامهم كان مطلقا، الترتب لا يجوز، ومن جملة لوازمه عدم جوازه إلزام تعدد عقوبات، وهذا عقلاء مرفوض كما كان يقول صاحب الكفاية. الذي يقول أن عقوبات متعددة قال: لا مانع من الترتب، وأن استلزم عقوبات، فهو يختلف عن الوجوب التخييري. فلعل كل منهم ناظر إلى أمر. هذا كله حول الترتب الأمري أو الترتب الآمري، هذا الترتب الأمري أو الآمري، كما نضبطها هكذا أو نضبطها هكذا. وأما الترتب المأموري، أي مكان، أي مرحلة، مرحلة الامتثال الذي هو محل البحث، فهو إنما يجري على بعض المباني التي ترى بأن قصور القدرة عن امتثال كلا التكليفين، لاحظ العبارة، يرى قصور القدرة موجب لتحديد التكاليف في مرحلة الجعل أو مرحلة الفعلية بنحو الترهد. من الذي يحدد القدرة؟ التفتوا، من الذي يحدد؟ عبارة: قصور القدرة عن امتثال التكليفين موجب لتحديد القدرة، قدرة التكاليف في مرحلة الجعل. أي مرحلة؟ تفت، مرحلة الجعل. أين رجعنا؟ رجعنا لتزاحم الملاكات، رجعنا للجعل واحد، أو يحددها في مرحلة الفعلية بنحو الترتب. التفتوا لهذه النكتة، التفتوا لهذه النكتة، أعيد العبارة ونختم الدرس، اقروها بدقة. الترتب المأموري، الترتب المأموري إنما يجري على بعض المباني، بعض المباني لا يجري. هاي المباني ماذا تقول؟ سيأتي طبعا تفصيلها. التي ترى بأن قصور القدرة، قدرة من؟ المكلف، عن امتثال كلا التكليفين، إنقاذ زيد أو عمرو، هذا القصور موجب لتحديد التكاليف. أين اختلفوا؟ اختلفوا تحديد هذا القصور، قصور القدرة موجب لتحديد التكليف في مرحلة الجعل. فش راح يكون؟ التفتوا، فراح يشبه التعارض معي. إذا مرحلة الجعل راح يشبه التعارض، أو مرحلة الفعلية، يا مرحلة، مرحلة الامتثال. واضح أو لا؟ هذا قصور القدرة راح يحدد التكليف، إما يحدده بالجعل، فقد هذا يشبه التعارض، التعارض احنا بالجعل كلامنا، التنافي الدليلين أو المدلولين، كلام يم الإنشاء يم الجعل يم الحديث يم الرواية، أو لا يحدد في مرحلة الفعلية، يبقى هناك مطلق لكن مرحلة الفعلية نحددها مرحلة الامتثال، وإلا فمجرد تأثير قصور القدرة في مرحلة التنجز فحسب. إذا وصل لك التنجز لا يجب تقييد الخطابين على نحو الترتب، لا، أما مجرد القدرة قاصرة في التنجز هذا ما يجب تقييده في مرحلة الخطاب على نحو الترتب، لا، فإما قضية الجعل وإما قضية الفعلية، وستلاحظون أن على بعض هذا قد يشتبه بالتعارض، تمام؟ في مرحلة الجعل يشتبه بالتعارض، فمن هنا جاءت الإشكال أن التعارض قد يشتبه مع التزاحم، فإذا ليس في مقام الامتثال عندما نقرأ بعض مبادئ أصول الفقه نقول أن التعارض يختلف عن التزاحم، التعارض في مرتبة الجعل والتزاحم في مرتبة الامتثال، قلنا في بداية الدرس أن هذا المعنى معنى صحيح، لكن هذا بعض صور المسألة، أكو بعض صور معقدة قد يشتبه الحال بين التعارض والتزاحم، فلننتظر إلى أن يستبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.